الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
هل السعادة في الأولاد؟ حقيقة أن الأولاد زهرة الحياة وزينة الدنيا، ولكن كم من أولاد جروا على آبائهم الويل وجزوهم بالعقوق والكفران بدل البر والإحسان، بل كم من آباء ذاقوا حتفهم على يد أولادهم طمعا في ثرواتهم أو لوقوفهم في سبيل شهواتهم. لقد وجدنا من الآباء من يقول لولده آسفا آسيا: غنوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أزني إليك وتنهل إذا ليلة نابتك بالشجو، لم أدت لبلواك إلا ساهرا أتململ، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. وكم رأينا في الحياة صورا غريبة، وسمعنا أحاديث أغرب عن عقوق الأبناء وتعاسة الآباء، وهذا ما جعل الآباء ما برحوا على مر العصور يشدون شعرهم حلقا من جحود أبنائهم، حتى إن الملك لير صرخ على لسان شكسبير قائلا: ليس أشد إيلاما من نابي حية رقطاء غير ابن جحود. وما جعل شاعرا في الشرق يصرخ ويقول: أرى ولد الفتى ضررا عليه، لقد سعد الذي أمسى عقيما، فإما أن يربيه عدوا، وإما أن يخلفه يتيما، وإما أن يوافيه حمام فيترك حزنه أبدا مقيما. ثم ما حيلة الذين حرموا من الأولاد؟ أحكم عليهم بالشقاء المؤبد والتعاسة الدائمة؟ هل السعادة في العلم التجريبي؟ ترى هل يستطيع العلم المادي التجريبي الذي قرب للإنسان البعيد وذلل له الصعب أن يحقق له السعادة؟ والحقيقة كما يقول الدكتور محمد حسين هيكل أن العلم قد كشف لنا عن كثير مما في الحياة، وأتاح لنا الاستمتاع بنعيمها إلى حد لم يكن يخطر بخيال أحد من قبل. والحقيقة كذلك أن الظمأ لمعرفة بعض طبائع الإنسان، فهو ما يكاد يقف على شيء ويكتنه بواطنه حتى تدفعه الطمعة لكي يقلب في هذه البواطن أو يبحث عن جديد لما يخضع لعلمه. ولكن الحقيقة كذلك أن المعرفة لا تلفى سببا للسعادة، بل إنها كثيرا ما تكون داعية إلى قلق النفس واضطراب الخاطر. والسعادة هذا الحلم الجميل الطائر أمام أعيننا بأجنحة من نور، هذا الأثير المحسن نتنسم في الجو ذراته ونريد أن نستنشقها ملء صدورنا فلا نجد منها أبدا ما يكفينا. السعادة هي ما يجري بني الإنسان وراءه من عهد آدم إلى اليوم يجرون، وما يكاد أحدهم يحسب نفسه أدركها حتى يجذبه من خلفه شيطان الشقاء فيصبه عنها. هذه السعادة ليست في العلم، لأن العلم شهوة وليس من وراء شهوة سعادة. وكثيرا ما أكب علماء على العلم فأفنوا فيه حياتهم، حتى إذا كانوا عند خاتمة المطاف منها لذعتهم الحسرة أن زادوا أنفسهم بعلمهم هما، فأوصوا أن ينشأ أبناؤهم في الإيمان، وأن يرسلوا في الحياة على سجيتهم، وأن لا يطلبوا إلى العلم حل طلاسم الغيب. فعلمنا وإن اتسع المدى ضيق إذا قيس إلى مدى الوجود الذي لا نهاية له. لذلك أوصى نيتشه وغير نيتشه من أكابر العلماء الذين أفنوا صدر شبابهم بأن العلم هاتك حجب الغيب لا محالة، حتى إذا رأوا حجب الغيب لا تنتهي ضعفوا وخيل إليهم أنهم كانوا يسعون وراء سراب لا حقيقة له، وإن كانت غاية هذا السراب كل الحقيقة. والفيلسوف البريطاني المعاصر برتراند راسل رغم نظرته المادية يقرر أن الإنسان في صراعه مع الطبيعة قد انتصر بواسطة العلم، أما في صراعه مع نفسه فلم يحرز نصرا ولم يجده سلاح العلم، ويعترف بأن الدين لم يزل هو صاحب هذا الميدان. ويقول الدكتور هاري لينك طبيب النفس الأمريكي الشهير معارضا الذين ينكرون الإيمان بالغيب باسم العلم واحترام الفكر، مبينا أن العلم وحده لا يستطيع أن يحقق للإنسان أسباب السعادة الحقة. والواقع أنه يوجد الآن في كل ميدان من ميادين العلم من الظواهر ما يؤجج شعلة ذلك الضلال، وأعني به تعظيم شأن الفكر. مع ذلك كان علماء النفس هم الذين توصلوا إلى أن الاعتماد المطلق على التفكير فحسب كفيل بهدم سعادة الإنسان وإن لم يقوض دعائم نجاحه. ثم إن إماطة اللسان عن هذا الاكتشاف لم تتم إلا عن طريق تجارب هؤلاء العلماء مع الناس واختباراتهم العلمية التي أجروها على الآلاف. وبقي أن أقول إن الوصول إلى هذه الاكتشافات قد تم بالنسبة لعلاقتها بطرق التعليم والدين والشخصية وفلسفة الحياة عموما. فلن نهتدي إلى حل شاف لمشكلات الحياة العويصة ولن ننهل من مورد السعادة عن طريق تقدم المعلومات والمعرفة العلمية وحدها. فارتقاء العلم معناه ازدياد الارتباك واضطراب التخبط، وما لم يتم توحيد هذه العلوم كلها تحت راية حقائق الحياة اليومية الواضحة وإخضاعها فلن تؤدي هذه العلوم إلى تحرير العقول التي ابتدعتها وابتكرتها، بل ستقود حتما إلى انهيار هذه العقول وتعفنها. كما أن هذا التوحيد لابد أن يأتي عن طريق آخر غير طريق العلم، وأعني به طريق الإيمان. السعادة في داخل الإنسان. السعادة إذن ليست في وفرة المال ولا سطوة الجاه ولا كثرة الولد ولا نيل المنفعة ولا في العلم المادي. السعادة شيء معنوي لا يرى بالعين ولا يقاس بالكم ولا تحتويه الخزائن ولا يشترى بالدينار أو بالجنيه أو الروبل أو الدولار. السعادة شيء يشعر به الإنسان بين جوانحه، صفاء نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة ضمير. السعادة شيء ينبع من داخل الإنسان ولا يستورد من خارجه. حدثوا أن زوجا غاضب زوجته فقال لها متوعدا لأشقينك، فقالت الزوجة في هدوء لا تستطيع أن تشقيني كما لا تملك أن تسعدني، فقال الزوج في حنق وكيف لا أستطيع، فقالت الزوجة في ثقة لو كانت السعادة في راتب لقطعته عني أو زينة من الحلي والحلل لحرمتني منها، ولكنها في شيء لا تملكه أنت ولا الناس أجمعون. فقال الزوج في دهشة وما هو، فقالت الزوجة في يقين إني أجد سعادتي في إيماني وإيماني في قلبي، وقلبي لا سلطان لأحد عليه غير ربي. هذه هي السعادة الحقة، السعادة التي لا يملك بشر أن يعطيها ولا يملك أن ينتزعها ممن أوتيها. السعادة التي شعر بنشوتها أحد المؤمنين الصالحين فقال إننا نعيش في سعادة لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وقال آخر وهو ثمل بتلك اللذة الروحية التي تغمر جوانبه إنه لتمر علي ساعات أقول فيها لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن لكانوا إذن في عيش طيب. والذين رزقوا هذه النعمة يسخرون من الأحداث وإن برقت ورعدت، ويبتسمون للحياة وإن هي كشرت عنا بها، ويفلسفون الألم فإذا هو يستحيل عندهم إلى نعمة تستحق الشكر، على حين هو عند غيرهم مصيبة تستوجب الصراخ والشكوى، كأنما عندهم غدد روحية خاصة مهمتها أن تفرز مادة معينة تتحول بها كوارث الحياة إلى نعم. القدر المادي اللازم لتحقيق السعادة. ولا نشهد أن للجانب المادي مكانا في تحقيق السعادة، كيف وقد قال رسول الإسلام: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، بيد أنه ليس المكان الأول ولا الأفسح والمدار فيه على الكيف لا على الكم، فحسب الإنسان أن يسلم من المنغصات المادية التي يضيق بها الصدر، من مثل المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء، وأن يمنح الأمن والعافية وييسر له القوت في غير حرج ولا إعنات. وما أصدق وأروع الحديث النبوي: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحزافيرها. وإذا كانت السعادة شجرة منبتها النفس البشرية والقلب الإنساني، فإن الإيمان بالله وبالدار الآخرة هو ماؤها وغذاؤها وهواؤها وضياؤها. لقد فجر الإيمان في قلب الإنسان ينابيع للسعادة لا يمكن أن تغيض ولا أن تتحقق السعادة بغيرها. تلك هي ينابيع السكينة والأمن والأمل والرضا والحب، وسنخص كل منها بالحديث فيما يلي من الصفحات. عنوان: سكينة النفس. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قرآن كريم. لا سعادة بلا سكينة. منذ أعوام قرأت في مجلة المختار كلمة نادرة لأحد الأطباء اللامعين في أمريكا قال فيها: وضعت مرة وأنا شاب جدولا لطيبات الحياة المعترف بها، فكتبت هذا البيان بالرغائب الدنيوية: الصحة والحب والموهبة والقوة والثراء والشهرة، ثم تقدمت بها في زهو إلى شيخ حكيم. فقال صديق الشيخ: جدول بديع وهو موضوع على ترتيب لا بأس به، ولكن يبدو لي أنك أغفلت العنصر المهم الذي يعود جدولك بدونه عبثا لا يطاق. وضرب بالقلم على الجدول كله وكتب كلمتين: سكينة النفس، وقال: هذه هي الهبة التي يدخرها الله لأصفيائه، وإنه ليعطي الكثيرين الذكاء والصحة والمال مبتذل، وليست الشهرة بنادرة، أما سكينة القلب فإنه يمنحها بقدر. وقال على سبيل الإيضاح: ليس هذا برأي خاص لي، فما أنا إلا ناقل من المزامير ومن أورنيليوس ومن لامبس، هؤلاء الحكماء يقولون: خلي يا رب نعم الحياة الدنيا تحت أقدام الحمقى وأعطني قلبا غير مضطرب. وقد وجدت يومئذ أن من الصعب أن أتقبل هذا، ولكن الآن بعد نصف قرن من التجربة الخاصة والملاحظة الدقيقة أصبحت أدرك أن سكينة النفس هي الغاية المثلى للحياة الرشيدة. وأنا أعرف الآن أن جملة المزايا الأخرى ليس من الضروري أن تفيد المرأة السكينة، وقد رأيت هذه السكينة تزهو بغير عون من المال، بل بغير مدد من الصحة. وفي طاقة السكينة أن تحول الكوخ إلى قصر رحب، أما الحرمان منها فإنه يحيل قصر الملك قفصا وسجنا. هذا كلام رجل يعيش في أمريكا، بلد الرفاهية والغنى، بلد الذهب والعلم، بلد الحرية والانطلاق. قاله الرجل بعد ممارسة وتجربة وخبرة بالحياة، فلم يجد في الحياة نعمة أغلى ولا أفضل ولا أيمن من سكينة النفس وطمأنينة القلب، وهو كلام حكيم نسجله وننتفع به، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. لا سكينة بلا إيمان. سكينة النفس بلا ريب هي الينبوع الأول للسعادة، ولكن كيف السبيل إليها إذا كانت شيئا لا يثمره الذكاء ولا العلم ولا الصحة والقوة ولا المال والغنى ولا الشهرة والجاه ولا غير ذلك من نعم الحياة المادية؟ إننا نجيب مطمئنين إن للسكينة مصدرا واحدا لا شريك له، هو الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان الصادق العميق الذي لا يكدره شك ولا يفسده نفاق. هذا ما يشهد به الواقع الماثل، وما أيده التاريخ الحافل، وما يلمسه كل إنسان بصير منصف في نفسه وفي من حوله. لقد علمتنا الحياة أن أكثر الناس قلقا وضيقا واضطرابا وشعورا بالتفاهة والضياع هم المحرومون من نعمة الإيمان وبرد اليقين. إن حياتهم لا طعم لها ولا مذاق وإن حفلت باللذائذ والمرفهات، لأنهم لا يدركون لها معنى ولا يعرفون لها هدفا ولا يفقهون لها سرا، فكيف يظفرون مع هذا بسكينة نفس أو انشراح صدر؟ إن هذه السكينة ثمرة من ثمار دوحة الإيمان وشجرة التوحيد الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عنوان: عصر التشريع من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 11. حالة العرب والعالم عند البعثة وبيان المهمة التي جاء بها الإسلام. ساد العالم في القرن السادس الميلادي قبيل البعثة دولتان كبيرتان على مقربة من جزيرة العرب، إحداهما دولة الفرس في الشمال الشرقي والأخرى دولة الروم في الشمال والغرب، ولكل دولة من هاتين الدولتين حضارة ذات ثقافة وقانون ولها عقائد تدين بها. ففي الفرس تعاقب الملوك الأكاسرة الذين بسطوا نفوذهم على أجزاء العالم المحيطة بهم وبنوا لأنفسهم حضارة سميت بالحضارة الفارسية، وكانت آخر دولة حكمت الفرس قبل الإسلام الدولة الساسانية التي استمرت في الحكم من سنة 226 إلى سنة 651 ميلادية حين استولى عليها المسلمون. واشتمل الفرس بميلهم إلى عبادة المظاهر الطبيعية، وكانت تعاليم زردشت الذي زعموه نبيا لهم تقوم على أساس أن هناك نزاعا وتصادما بين القوى المختلفة، بين النور والظلمة والخصب والجدب إلى آخره، وأن للعالم أصلين أو إلهين، أصل الخير وأصل الشر، وهما في نزاع دائم، ولكل من هذين الأصلين قدرة على الخلق، فأصل الخير هو النور وقد خلق كل ما هو حسن وخير ونافع كخلق الحيوانات النافعة والطيور الجميلة ونحو ذلك، وأصل الشر هو الظلمة وقد خلق كل ما هو شر في العالم فخلق الحيوانات المفترسة والحيات والحشرات وما شابهها. ولكن الفوز النهائي لروح الخير، وترى الزردشتية أن للإنسان حياتين، حياة أولى في الدنيا وحياة أخرى بعد الموت، ونصيبه في حياته الآخرة نتيجة لأعماله في حياته الأولى، وأن يوم القيامة قريب حين ينتصر إله الخير على إله الشر. والجواب عن ذلك يحوجنا إلى شيء من البسط والتفصيل لبيان الأسباب والسنن النفسية التي جعلت المؤمن دون غيره أحق الناس بالسكينة والاطمئنان. وإليك البيان: استجابة المؤمن لنداء الفطرة. إن أول أسباب السكينة لدى المؤمن أنه قد هدي إلى فطرته التي فطره الله عليها، وهي فطرة متسقة كل الاتساق مع فطرة الوجود الكبير كله، فعاش المؤمن مع فطرته في سلام ووئام لا في حرب وخصام. إن في فطرة الإنسان فراغا لا يملأه علم ولا ثقافة ولا فلسفة، إنما يملأه الإيمان بالله جل وعلا. وستظل الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر والجوع والظمأ حتى تجد الله وتؤمن به وتتوجه إليه. هناك تستريح من تعب وترتوي من ظمأ وتأمن من خوف. هناك تحس بالهداية بعد الحيرة، والاستقرار بعد التخبط، والاطمئنان بعد القلق، ووجدان المنزل والأهل بعد طول الغربة والضرب في أرض التيه. فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. فإذا لم يجد الإنسان ربه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، فما أشقى حياته وما أتعس حظه وما أخيب سعيه. إنه لن يجد السعادة ولن يجد السكينة ولن يجد الحقيقة، لن يجد نفسه ذاتها، كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتصور إنسان يعيش دون أن يجد نفسه وهو في رأي نفسه وفي نظر الناس بشر عاقل سميع بصير، بل لعله جامعي مثقف، ولعله فوق ذلك دكتور كبير في العلوم والآداب. وكيف يجد نفسه من لم يعرفها؟ وكيف يعرفها من حجب عنها بالغرور والكبر، أو شغل عنها باتباع الشهوات والإخلاد إلى الأرض والغرق في لذائذ الحس ومطالب الجسد والطين؟ إن الإنسان خلق عجيب، جمع بين قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله. فمن عرف جانب الطين ونسي نفخة الروح لم يعرف حقيقة الإنسان. ومن أعطى الجزء الطيني فيه غذاءه وريه مما أنبتت الأرض، ولم يعطي الجانب الروحي غذاءه من الإيمان بالله ومعرفة الله، فقد بخس الفطرة الإنسانية حقها وجهل قدرها وحرمها ما به حياتها وقوامها. قال ابن القيم رحمه الله: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. وهذا ليس كلام عالم فحسب، بل كلام ذائق مجرب يقول ما خبره وأحس به في نفسه وما رآه ولاحظه في الناس من حوله. إنها الفطرة البشرية الأصيلة التي لا تجد سكينتها إلا في الاهتداء إلى الله والإيمان به والالتجاء إليه. إنها الفطرة التي لم يملك مشرك العرب في جاهليتهم أن ينكروها مكابرة وعنادة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقد يتراكم على هذه الفطرة صدأ الشبهات أو غبار الشهوات، وقد تنحرف وتتدنس باتباع الظن أو اتباع الهوى أو التقليد الجاهل للأجداد والآباء أو الطاعة العمياء للسادة والكبراء. وقد يصاب الإنسان بداء الغرور والعجب فيظن نفسه شيئا يقوم وحده ويستغني عن الله، بيد أن هذه الفطرة الأصيلة تذبل ولا تموت وتكمن ولا تزول. فإذا أصاب الإنسان من شدائد الحياة وكوارثها ما لا قبل له به ولا يد له ولا للناس في دفعه ولا رفعه، فسرعان ما تزول القشرة السطحية المضللة وتبرز الفطرة العميقة الكامنة وينطلق الصوت المخنوق المحبوس داعيا ربه منيبا إليه، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هذه الفطرة حقيقة أجمع عليها الباحثون في تاريخ الأمم والأديان والحضارات، فقد وجدوا الإنسان منذ أقدم العصور يتدين ويتعبد ويؤمن بإله، حتى قال أحد كبار المؤرخين: لقد وجدت في التاريخ مدن بلا قصور ولا مصانع ولا حصون، ولكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد. والانحراف الكبير الذي أصاب البشرية في تاريخها الطويل لم يكن بإنكار وجود الله والعبودية له، إنما كان بتوجيه العبادة لغيره أو إشراك آلهة أخرى معه من مخلوقات الأرض أو السماء. ولهذا كانت مهمة رسل الله كافة في جميع الأعصار هي تحويل الناس من عبادة المخلوقات إلى عبادة الخالق، وكان نداؤهم الأول لقومهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن هنا عني كتاب الله الخالد القرآن الكريم في الدرجة الأولى بالدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة والاستعانة والتوكل والإنابة، لا بإثبات وجوده سبحانه، فإن هذا الوجود على وجه عام مسلم به ومفروغ منه، ولا يجادل فيه إلا قلة مغمورة في كل عصر لا يقام لها وزن ولا تسمع لها دعوة. ولقد قرأت لبعض الملاحدة الذين اشتهروا بالشك في الدين والتشكيك فيه كلمات عجيبة يطالب فيها قراءه ألا يصدقوه إذا كتب هو وبقلمه ما ينفي عنه الإيمان أو يخلع عليه الإلحاد. يقول: لو أردت من نفسي وعقلي أن يشك لما استطاع، ولو أراد مني أن أشك لما استطعت، ولو أني نفيت إيماني بالقول لما صدقت أقوالي، فشعوري أقوى من كل أقوالي. ماذا لو أن إنسانا قال إنه لا يحب نفسه أو لا يحب الحياة، فهل تصدقه أو هل يصدق كلامه؟ هل يمكن أن ننفي أنفسنا أو إحساسنا بها بالكلام؟ إن الحقائق الكبيرة لا تسقطها الألفاظ. كذلك الإيمان بالله والأنبياء والأديان من الحقائق القوية التي لا يمكن أن تضعفها أو تشكك فيها الكلمات التي قد تجيء غامضة أو عاجزة لأن فورة من الحماس قد أطلقتها. إن إيماني يساوي أنا موجود إذن أنا مؤمن، أنا أفكر إذن أنا مؤمن، أنا إنسان إذن أنا مؤمن. والذي قال هذه الكلمات سود بعدها صفحات كثيرة كلها كفر وشك وضلال بعيد، ولكن هذا الاعتراف الذي سجله بهذه الصراحة وبهذه القوة يدل على أن الإيمان كما قلنا فطرة أصلية لا تقاوم ولا تهزم. والذي يعنينا هنا أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش من غير إيمان ولا أن يحيا من غير إله يعظمه ويقدسه ويخافه ويرجوه ويعبده ويتوكل عليه، وإن لم يسمي معبوده إلها ولم يسمي الخضوع له عبادة. وإني آسى أشد الأسى لأولئك المساكين الذين صادروا فطرتهم وغلظ حجابهم وأظلمت قلوبهم فلم تنفذ إليها أشعة الإيمان، أولئك الأشقياء المطموسون الذين يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إني آسى لهؤلاء مرتين، آسى لهم لأنهم دخلوا الحياة ثم خرجوا منها ولم ينعموا بأطيب ما فيها وأعظم ما فيها وهو الإيمان. إنهم بؤساء محرومون حقا، إن الناس يقولون عن الإنسان إذا فاته شيء مهم من مسرات الدنيا ضاع نصف عمره، فكيف بمن فاته روح الحياة وحياة الروح، كيف بمن حرم قلبه بشاشة الإيمان؟
انتهى الوجه الأول.